السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنتكلم على شيء من الأحاديث المتعلقة بأحكام الصلاة في أبواب السهو. وقد تقدم معنا في المجلس السابق أول الأحاديث أو أوائل الأحاديث المتعلقة بأبواب سجود السهو في الصلاة، ونتكلم في هذا المجلس على شيء منها. وأول هذه الأحاديث هو حديث عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من خلف الإمام سهو. فإذا سهى الإمام وسجد من خلفه. هذا الحديث أخرجه الدارقطني في السنن والبزار، وكذلك أيضا البيهقي من حديث أبي الحسين المدائني عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويرويه عن أبي الحسين المدائني خارجة ابن مصعب. وهذا الحديث فيه بيان على أن المأموم ليس عليه سهو إذا كان خلف الإمام فسهى في صلاته كمن ترك شيئا من الواجبات سهوا ثم رجع إليها. هذا الحديث حديث منكر، وذلك أنه تفرد به خارجة بن مصعب عن أبي الحسين المدائني عن سالم بن عبد الله بن عمر به، وهو معلول عن الحديث معلول بجملة من العلل، أولها تفرد خارجة بن مصعب. وخارجة بن مصعب خراساني ضعيف، وقد اتهمه بعضهم بالكذب كما جاء ذلك عن يحيى بن معين، وضعفه الأئمة كالإمام أحمد والنسائي والدارقطني وغيرهم في روايته، وهو ضعيف الحديث جدا. وكذلك أيضا من مواضع الإعلال أن هذا الحديث مخرجه مدني، وذلك أنه يرويه أبو الحسين المدائني وهو المديني عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخارجة بن مصعب الذي يروي هذا الحديث خراساني قد تفرد به عن أبي الحسين المدائني. وعلى كل فالرواة ولو كانوا ثقات إذا تفردوا بحديث عن المدنيين ولا يعرف هذا الحديث عند المدنيين مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أماره على نكارته ولو كان الخراساني ثقة، فكيف وهو ضعيف. ولهذا نقول إن تفرد خارجة ابن مصعب في هذا الحديث مع ضعفه عن أبي الحسين المدائني كاف في رد هذا الحديث، ولو كان أحسن حالا مما هو عليه أيضا لرد الحديث بالتفرد. وذلك أن الأسانيد إذا كان مخرجها عن إمام مشهور محله مهبط الوحي، وذلك كالمدينة ومكة، ثم تفرد به أحد من أهل الآفاق كخراسان والشام وكذلك الكوفة والبصرة ولم يكن موجودا عند أهل المدينة، فهذا أمارة على النكارة. لماذا يكون أمارة على النكارة؟ لأن أهل المدينة أشد الناس عناية بالحديث إذا كان عندهم، كيف وقد طال زمن الحديث عندهم، فهو من حديث عمر ويرويه عن عمر عبد الله ويرويه عن عبد الله سالم ويرويه عن سالم أبو الحسين المدائني، وهؤلاء من أهل المدينة. ولهذا نقول كلما امتد طبقة الرواة في بلد من البلدان كان أدعى إلى اشتهار الحديث ونقل الرواة له. ومع هذه العقود الطويلة في بقاء الحديث في المدينة ثم لا يرويه إلا خارجة بن مصعب وهو خراساني ويتفرد به، ولم يأخذه أحد من الرواة من أصحاب عبد الله بن عمر ومن أصحاب سالم ممن يروي ذلك عنه. ومن وجوه النكارة أيضا أن هذا الحديث يشبه الفتية في فتية، إما أن يكون من التابعين أو يكون من الصحابة، وهذا ما أشار إليه ابن كثير رحمه الله في مسند الفاروق، فإنه لما أورد هذا الحديث فإنه لما أورد هذا الحديث قال يشبه أن يكون هذا من فقه سالم أو من فقه أبيه، من فقه سالم أو من فقه أبيه، فنقل على أنه حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يقع، وهذا يقع خاصة ممن لا يضبط الأحاديث، ممن يرويها ممن هو ضعيف، أو كان ممن يروي الحديث بالمعنى من أهل الآفاق فيروي الحديث أو الأثر والفتية ويجعلها مسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قد جاء عند البيهقي من وجه آخر وهو أشد ضعفا وطرحا من هذا، قد أخرجه البيهقي رحمه الله في كتاب السنن من حديث الحكم بن عبد الله، من حديث الحكم بن عبد الله عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله. والحكم بن عبد الله متهم في الحديث، وقد اتهمه بالوضع غير واحد، قد اتهمه بالوضع غير واحد. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله الأحاديث التي يرويها كلها موضوعة، الأحاديث التي يرويها كلها موضوعة، وهو منكر أيضا في ذاته. ونقول إن هذا الحديث حديث منكر ليس له وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم يصح. وهذه المسألة أيضا هي من مواضع الخلاف عند الفقهاء في مسألة سهو المأموم، سهو المأموم. وهذا الحديث في ظاهره الإطلاق بعدم سجود المأموم للسهو إذا سهى خلف إمامه ولو كان عليه فائتة، وبعض السلف يفرقون بين من كان عليه فائتة وبين من كان مع الإمام من أول صلاته، وبين من كان سجوده بعد السلام ومن كان سجوده قبل السلام. وذلك أن من كان لديه فائتة مع الإمام ثم سهى في صلاته فإن سجوده في السهو يكون في آخر الصلاة، وبعض السلف يرى عليه السجود، ومنهم من يأخذ بهذا العموم. ولو قلنا بصحة هذا الحديث لنفينا أن يكون على المأموم السجود سهو على الإطلاق ما دام مأموما، وما دام محل السهو وهو خلف الإمام، كمن يترك واجبا لا يخالف الإمام في ظاهره، وذلك كالذي ينسى مثلا التسبيح في سجوده أو التسبيح في ركوعه على من قال بوجوبه، فإنه إذا ترك ذلك ترك واجبا، إذا تركها ساهيا أو ناسيا. فعلى من قال بأن السهو إذا كان في أيضا في القوليات من الأمور الواجبة فيجب عليه أن يسجد إذا كان سهوه، مع الإمام وكان عليه فائتة. وهذه من مواضع الخلاف، ليس هذا محل بحثها، ولكن المراد من ذلك أن هذا الحديث لو قلنا بصحته لنفينا أن يكون على المأموم، سهو بالإطلاق. ولهذا الحديث معنى جاء من حديث آخر وهو الحديث الثاني، حديث عبد الله بن عباس، عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل هل على من وراء الإمام سهو؟ قال لا، إنما السهو على الإمام، هذا الحديث أخرجه ابن عدي في كتابه الكامل، من حديث عمر بن عمر العسقلاني الطحان عن صدقة عن مكحول عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيضا منكر، وقد تفرد به أبو حفص عمر بن عمر العسقلاني الطحان وهو متهم بالوضع، بوضع الحديث، وقد اتهمه بالوضع غير واحد كابن عدي عليه رحمة الله. وتفرده بهذا الحديث أيضا أمارة على نكارته، وهذا الحديث لا يعرف من حديث عبد الله بن عباس ولا أيضا من قوله، لا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من قول عبد الله ابن عباس وفتياه، عليه رضوان الله تعالى وفتياه. وكذلك أيضا فإن هذا الحديث يرويه صدقة عن مكحول عن عبد الله بن عباس، ومكحول لم يسمع من عبد الله بن عباس، وهي علة. ولكن قاعدة عند العلماء أن الحديث إذا وجدت فيه عدة علل فإنه يعل بأشدها، فإنه يعل بأشدها. وأشد هذه العلل في هذا الحديث هو تفرد عمر بن عمرو العسقلاني الطحان أبو حفص بهذا الحديث، وكذلك أيضا فإن إخراج بن عدي لهذا الحديث في كتابه الكامل وتفرده به عن أصحاب المصنفات المشهورة أمار كذلك أيضا أماره على طرحه عنده وذكره في ترجمته، وكذلك أيضا رده والحكم عليه بالوضع، وأيضا دليل على أن هذا الحديث عنده شبيه بالموضوع إن لم يكن موضوعا. وعلى هذا نقول ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السهو مختص بالإمام، الحديث في ذلك ضعيفة، وهي حديثان ما تقدم في حديث عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، وما جاء أيضا عند ابن عدي في الكامل في حديث عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى. والحديث الرابع هو حديث عمران بن حسين عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في سننه، وأخرجه كذلك أيضا النسائي من حديث عمران بن حسين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء من حديث أشعث بن عبد الملك عن محمد بن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرويه أشعث ابن عبد الملك عن ابن سيري. هذا الحديث تفرد به أشعث بن عبد الملك وخالف فيه الثقات. النكارة المتنية في هذا الحديث أن هذا الحديث فيه التشهد بعد سجدتي السهو. سجدتي السهو لا يعقبها تشهد، وإنما يكون التشهد قبلها. وظاهر هذا أن التشهد في الصلاة مرتين، تشهد قبل سجدتي السهو وتشهد بعدها، وهذا منكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثقات يرون هذا الحديث ويخالفون فيه أشعث بن عبد الملك. يرويه عبد الوهاب الثقفي عنه شيء ولا يذكرون فيه التشهد بعد سجدتي السهو. وكذلك أيضا من وجوه النكارة أن هذا الحديث جاء من حديث ابن سيرين، وابن سيرين سئل التشهد بعد سجدتي السهو فقال لا أعلمه في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عنه لا أعلمه في حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأله سلمة بن علقمة قال قلت لابن سيرين التشهد بعد سجدتي السهو، قال لا أعلمه في حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان هذا عند ابن سيرين لا ذكره، ولكن ابن سيرين يقول في هذا الحديث بعد ما سئل عن التشهد بعد سجدتي السهو قال وإن تشهد أحب إليه. يظهر أن هذا رأي فقهي لابن سيرين وهو راوي الحديث، في هذا الحديث، فجعل قوله الفقهي رواية، فجعل قوله الفقهي رواية. وهذا محتمل ويرد أيضا عند بعض الضعفاء، ويرد أيضا عند بعض الضعفاء، وذلك أنهم يذكرون بعض الأحاديث مثلا التي فيها فقهاء أو أئمة يجلهم النقلة، فيجعلون أقوالهم مسانيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يرد عند بعض الضعفاء، وهذا يرد عند بعض الضعفاء. ولهذا نقول إن من مواضع إدراك أماكن العلل للناقد أن يميز الأسانيد ويميز الرواة، وأن ينظر في من له فقه من رجال الإسناد عمن ليس له فقه، عمن ليس له فقه. الرواة في ذلك يتباينون، وهم على نوعين: رواة لهم دراية فقهية، ورواة أصحاب رواية فقط. فالرواة على نوعين: رواة أصحاب دراية يعني فقه، ورواة أصحاب رواية فحسب. وتمييز أولئك من أولئك مهم جدا، ومواضع الإدراك لهؤلاء لا يمكن أن يتحقق ذلك لطالب العلم إلا إذا كان من أهل النظر في فقه السالفين، إلا إذا كان من أهل النظر في فقه السالفين، فيعرف فقه المدنيين، فقه المكيين، فقه الكوفيين والمصريين والشاميين واليمانيين والمصريين والخراسانيين، فيميز هؤلاء عن هؤلاء، لأن رواة الأحاديث ليسوا فقهاء جميعا، بل منهم من نقلت الأخبار الذين لا يحفظ عنهم شيء من الفتية. ونميز الفقيه عن غيره بكثرة عناية الناس بفقهه ونقل الأقوال عنه، وهذا يعرف في المصنفات، مصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وابن المنذر وكذلك موطأ مالك وغيرها من الكتب التي تعتني بآثار السلف، التي تعتني بآثار السلف. وكلما كان طالب العلم أبصر بتمييز الرواة من هذا الوجه أدرك وجوه العلل. فهذا الحديث فيه بعض الفقهاء، أظهر الفقهاء في هذا ابن سيرين وأبو قلابة كذلك أيضا فقيه، ولكن حينما ننظر في فقه ابن سيرين نجد أن ابن سيرين يفتي بهذا، وإذا أفتى بهذا يحتمل أن يكون ذلك عاضدا لهذا الحديث أو معلا له، إما أن يكون عاضدا لهذا الحديث أو معلا له. والميل إلى أن ذلك علة هو الأقرب. لماذا؟ من وجهين: أن هذا الحديث لم يروه قوي ضابط عن ابن سيرين، حتى يقال بأن هذا الحديث هو حديث صحيح، وإنما تفرد به أشعث بن عبد الملك، وخولف أيضا في ذلك، فقد خالفه عبد الوهاب الثقفي يرويه عنه شيء، فروى هذا الحديث ولم يذكر فيه التشهد بعد سجدتي السهو. والأمر الثالث: أن ابن سيرين نفسه نفى أن يكون ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالتلاميذ ربما يرفعون أو يسندون الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، التي تروى من أقوالهم، فيجعلونها مسانيد عن النبي عليه الصلاة والسلام. تقدم الإشارة قريبا معنا في قول ابن كثير رحمه الله، في قوله قال: هذا يشبه فقه سالم أو فقه أبيه، يشبه فقه سالم أو فقه أبيه، يعني أنه ليس من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، ويدركها الإنسان ذلك بالنظر. ولهذا نقول إنه ينبغي لطالب العلم إذا نظر في الأسانيد أن يميز الفقهاء وأن ينظر في أقواله، الحديث الخامس هو حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سهى الإمام قبل التمام سجد قبل السلام، وإذا سهى بعد التمام سجد بعد السلام. هذا الحديث أخرجه الطبراني في كتاب المعجم وأبو نعيم في أخبار أصفهان من حديث حاتم بن عبيد الله عن عيسى ابن ميمون عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة عليه رضوان الله تعالى. وهذا الحديث حديث منكر وهذا الحديث حديث منكر ونكارته في ذلك من عدة وجوه. أولها أن هذا الحديث تفرد به عيسى ابن ميمون، وعيسى ابن ميمون هو مولى القاسم بن محمد بن أبي بكر ومولى القاسم ابن محمد ابن أبي بكر وهو منكر الحديث قد حكم بنكارته غير واحد من العلماء. ثم أيضا إنه مشهور الرواية عن القاسم بن محمد، وحديثه عن هشام بن عروة قليل وله نحو أربعة أحاديث، وهذا قليل. ثم أيضا إن هذا الحديث يتضمن تفصيلا تفصيلا في تمييز مواضع سجود السهو وذلك أنه قسم السجود إلى قسمين، إما قبل السلام وذلك في السهو قبل التمام، وإما بعد السلام وذلك في السهو بعد التمام، فإذا كان بعد التمام فيسجد بعد السلام، وإذا كان قبل التمام فإنه يسجد قبلها. وهذا التفصيل لو كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنقل ولم يتفرد به عيسى بن ميمون. وعيسى بن ميمون منكر الحديث قد حكم بنكارة حديثه غير واحد من العلماء كالدارقطني رحمه الله ولو حديث يتفرد بها لا يتابع عليها. وعلى هذا نقول إن هذا الحديث حديث منكر. ومن وجوه النكارة أيضا في هذا أن هذا الحديث مما تفرد به الطبراني وأبو نعيم، ولا يعرف في المصنفات ولا كذلك أيضا في المسانيد المتقدمة التي تعتني بصحة الأحاديث ممن هي أعلى من هذه الكتب. وذلك أن الطبراني رحمه الله يورد في كتابه المفاريد وهشام بن عروة راوية فقيه، ومثل حديثه لا ينفرد عنه مثل عيسى ابن ميمون وتفرده بذلك أمارة على النكارة. ولهذا نقول إن هذا الحديث حديث منكر. الحديث السادس رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في كتابه السنن وابن ماجه أيضا في سننه من حديث عبد الرحمن ابن جبير عن أبيه عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتارة حديث عبد الرحمن ولا يذكر عن أبيه. هذا الحديث جاء من حديث إسماعيل ابن عياش عن عبيد الله ابن عبد الله الكلاعي عن زهير ابن سالم العنسي. وهذا الحديث أيضا حديث منكر وعلله من وجوه متعددة. أولها أن هذا الحديث جاء من حديث إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبد الله الكلاعي، ولكنه لم يتفرد به، فقد أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب المصنف والرياني في كتاب المسند من حديث الهيثم بن حميد عن عبيد الله بن عبد الله الكلاعي عن عبيد الله بن عبد الله الكلاعي. فهذا يدل على أن رواية إسماعيل بن عياش موافقة وصحيحة. ثم أيضا روايته هنا عن أهل بلده، وإسماعيل بن عياش إذا روى عن أهل بلده وهم الشاميون فإن حديثه محمول على الصحة، محمول على الصحة. وإذا روى عن غيرهم فإن حديثه محمول على التحفظ والتحوط، وكثير منه منكر ولهذا يرده الأئمة. ومع ذلك فإنه قد توبع عليه، قد رواه الهيثم ابن حميد، قد رواه الهيثم ابن حميد عن عبيد الله ابن عبد الله الكلاعي. وهذا الحديث أيضا من مواضع النكارة فيه وعلاله، أن هذا الحديث تفرد به أيضا زهير ابن سالم العنسي، زهير بن سالم العنسي، وتفرده بهذا أعله به غير واحد من الأئمة وكالأثرم وابن حجر وغيرهم. وهذا الحديث أيضا من جهة المتن معلول بعدة علل، أولها أنه جعل لكل سهو سجدتين، جعل لكل سهو سجدتين، وذلك يشمل سائر أنواع السهو سواء كان في سهو الإنسان عن السنن أو عدم التفريق بين السهو الظاهر وغير الظاهر، والظاهر المراد بذلك هي الأركان العملية، وغير الظاهر هي الأركان أو الواجبات القولية. وهذا تعميم لها. فقوله لكل سهو سجدتان، لكل سهو سجدتان بعدما يسلم، تعميم السهو بإطلاق أن له سجدتان هذا منكر، وإنما نقول إنما السهو الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام ما كان في ترك واجب، ما كان في ترك واجب أو في ترك ركن يتدارك الإنسان بعد ذلك، أما الركن فيأتي به الإنسان ثم يسجد السهو، أما الواجب فيسقط عن الإنسان بتركه له ثم بعد ذلك يسجد سجود السهو يجبر ذلك. وبحسب كذلك أيضا في مسألة الشك والتردد في ذلك أو الزيادة والنقصان. وأما بالنسبة لترك المستحبات فإن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، لم يثبت على النبي عليه الصلاة والسلام فيه شيء. وكذلك من وجوه النكارة في هذا الحديث أن هذا الحديث جعل جميع سجدات السهو بعد السلام، جعل جميع سجدات السهو بعد السلام، وهذا منكر أيضا. وذلك أن السجود هنا في قوله لكل سهو سجدتين بعدما يسلم يعني أن الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السجود قبل السلام يرد العمل بها، يرد العمل بها، وهذا منكر، وهذا منكر، بل هي أقوى منه. ولهذا نقول أيضا إن من ظواهر صنيع البخاري ومسلم في صحيحيهما رد هذا الحديث، وذلك أنهما لم يخرج في صحيحيهما حديثا في أن سجود السهو يكون بعد السلام بالإطلاق، يكون بعد السلام بالإطلاق، وإنما ذلك يقيد بالقيد الذي يأتي الذي يرد فيه إما في صورة زيادة أو نحو ذلك. ثم أيضا إن هذا يعارض الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في من نسي يكون سجوده قبل السلام كما جاء في حديث أبي في حديث ابن مسعود، وكذلك أيضا في حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى في حال الشك. ولهذا نقول إن السجود الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحوال سجود قبل السلام وسجود بعد السلام، والخلاف الوارد في ذلك عند الفقهاء في هذا على أربعة أقوال معروفة، وإن وجد بعض التفصيلات في بعض الأقوال، ولكن مجمل هذه الأقوال هي أربعة أقوال، وهذا الذي جاء عنه عن السلف الصالح في هذا لقول إن هذا الحديث حديث منكر. وظاهر صنيع أبي داود عليه رحمة الله تعالى في هذا الحديث الرد, ظاهر صنيع أبي داود عليه رحمة الله في هذا الحديث الرد, وكذلك ظاهر صنيع البيهقي رحمه الله في كتابه السنن هو رد هذا الحديث. ونستطيع أن نقول إن كل حديث جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ العموم بجعل السجود كله في جميع أنواع السهو قبل السلام أو بعده أنه لا يخلو من علة, أنه لا يخلو من علة, والتحقيق في ذلك التفصيل على ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء في حديث أبي سعيد أو في حديث أبي هريرة أو في حديث ابن مسعود أو غيرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر, صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.